أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس: التوثيقات الخاصة. نص أحد المعصومين أو الأعلام المتقدمين أو المتأخرين، دعوى الإجماع أو المدح الكاشف، سعي المستنبط على جمع القرائن. هذه توثيقات خمسة يتم التعرض لها تباعا إن شاء الله في التوثيقات الخاصة. التوثيق الأول: نص أحد المعصومين. التوثيق الثاني: نص أحد الأعلام المتقدمين. التوثيق الثالث: نص أحد الأعلام المتأخرين. التوثيق الرابع: دعوى الإجماع. التوثيق الخامس: المدح الكاشف. والسادس والأخير هو عبارة عن سعي المستنبط لجمع القرائن. هذه ستة أمور يمكن أن يدعى بأنها توثيقات خاصة. أولا، ما هو المراد بالتوثيق الخاص؟ وما الفرق بين التوثيقات الخاصة والتوثيقات العامة؟ المراد بالتوثيقات الخاصة أو التوثيق الخاص ذلك التوثيق الوارد في حق شخص أو شخصين بخصوصهما من دون وجود قاعدة عامة تشمل هذا الشخص أو الشخصين. أحيانا نوثق الشخص بخصوصه، نوثق زرارة بخصوصه، نوثق محمد بن مسلم بخصوصه، نوثق عبد الله بن بكير بخصوصه، لوجود رواية عن المعصوم تقول: ولولا زرارة لذهب فقه أبي. زرارة ثقته. وأحيانا يوجد توثيق عام، يعني توجد قاعدة عامة تنطبق على زرارة وعلى غير زرارة. مثلا مبنى أصحاب الإجماع، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء ستة من المتقدمين وستة من المتأخرين وستة من الأواصر. من الستة المتقدمين زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم إلى آخره. فهنا نوثق زرارة بالاستناد إلى ماذا؟ التوثيق العام. وقد نوثق زرارة بالاستناد إلى التوثيق الخاص. مثلا من التوثيقات العامة: كل شخص ورد اسمه في أسانيد كامل الزيارات فهو ثقة، كل شخص ورد اسمه في تفسير القمي فهو ثقة. تعثر على شخص لا يوجد فيه ماذا؟ توثيق بخصوصه، النجاشي والشيخ الطوسي لم يوثقوا هذا الشخص، لم يذكروا فيه توثيق، لكن نجد هذا الشخص وقع في أسانيد كتاب كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولوي، أو وقع في أسانيد كتاب تفسير القمي، فنقول إنه ثقة بالاستناد إلى التوثيق العام. إذا فرقنا بين التوثيق العام والتوثيق الخاص. التوثيق الخاص هو التوثيق الوارد في حق شخص أو شخصين من دون أن تكون هناك ضابطة عامة تعمهما، من دون تطبيق قاعدة كلية عليهما. بينما التوثيق العام ما هو؟ عبارة عن توثيق جماعة، عليكم السلام ورحمة الله، لكن بالنظر إلى انطباق ضابطة عليهما، بالنظر إلى انطباق مفهوم كلي عليهما أو عليهم. مثلا كل شخص يرد اسمه في تفسير القمي فهو ثقة، كل شخص يرد اسمه في أسانيد كامل الزيارات فهو ثقة، فنوثق هذا الشخص لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات. واضح. الآن فعلا في هذا الفصل الخامس نتكلم عن التوثيقات الخاصة، وفي الفصل السادس نتكلم عن التوثيقات العامة. وطبعا في بحث كليات في علم الرجال أيهما أهم، التوثيقات الخاصة أم التوثيقات العامة؟ التوثيقات العامة كليات، نحن نتكلم عن قواعد عامة، عن قواعد ماذا؟ كلية، فتنفع التوثيقات العامة. ولذلك التوثيقات الخاصة سنتطرق إليها استطرادا، لكن في التوثيقات العامة سيتطرق الشيخ السبحاني حفظه الله إليها بشكل مفصل ومسهل. التوثيق الأول، التوثيق الخاص الأول، نص أحد المعصومين عليهم السلام. يعني لو وردت رواية صحيحة تنص على وثاقة راوي وعن الإمام عليه السلام نعمل بها، مثل الرواية الواردة في كتاب الكشي عن علي بن المسيب يسأل الرضا سلام الله عليه: قلت للرضا ممن آخذ معالم ديني؟ أفزكريا بن آدم ثقة آخذ منه معالم ديني؟ قال نعم، فإنه الثقة المأمون، فإنه المأمون على الدين والدنيا. واضح. وعندنا روايات كثيرة في هذا المجال. كتاب الكشي رضوان الله عليه انفعنا في هذا المقام، لأن رجال الكشي عبارة عن ذكر روايات في حق الراوي، إما مدح ماذا كل راوي. الكشي لا يذكر ماذا ثقة أو ضعيف، يذكر الروايات الواردة في حق كل شخص. فكتاب الكشي ينفع في هذا المجال. رابع، نقرأ هذا المقدار. المراد من التوثيقات الخاصة التوثيق الوارد في حق شخص أو شخصين من دون أن يكون هناك ضابط خاصة تعمهما، يعني تشملهما وغيرهما، تشمل غير هذين الشخصين. وتقابلها، يعني وتقابل التوثيقات الخاصة التوثيقات العامة. ويراد منها التوثيقات العامة توثيق جماعة بماذا؟ لكن تحت ضابطة خاصة وعنوان معين، يعني تحت عنوان كلي، وسنذكرها في فصل قادم إن شاء الله. ستأتي مبنى أصحاب الإجماع، مبنى الثلاثة، مبنى كامل الزيارات، مبنى تفسير القمي. ويثبت التوثيق الخاص بوجوه نذكرها واحدا بعد آخر. نذكر ستة وجوه. الوجه الأول، نص أحد المعصومين عليهم السلام. إذا نص أحد المعصومين عليهم السلام على وثاقة الرجل فإن ذلك يثبت وثاقة الرجل قطعان، وهذا من أوضح الطرق وأسماها وأرفعها. الإمام يوثق وضعف، ولكن يتوقف ذلك على أمرين: الامر الاول ثبوت ان هذا صدر من الامام عليه السلام بالعلم الوجداني، وهذا متى يتحقق؟ اذا انت معاصر للامام عليه السلام بالعلم الوجداني، الامام يقول لعن الله المغيرة، انت تسمع الامام عليه السلام، او انت تسمع الامام عليه السلام يقول خذ معالم دينك من زكريا ابن ادم المأمون على الدين والدنيا. واضح ام لا؟ اذا انت معاصر هذا علم، ماذا؟ علم وجداني. واما اذا ماذا؟ واما اذا لم يتحقق العلم الوجداني فهناك طريق اخر، ان يكون السند صحيح، ان تكون الرواية صحيحة. يقول ولكن يتوقف ذلك، يعني نص احد المعصومين، على ثبوته بالعلم الوجداني، ثبوت نص احد المعصومين بالعلم الوجداني او برواية المعتبرة. والاول يعني العلم الوجداني غير متحقق في زماننا، كيف نحصل العلم بالوجدان ونحن غير معاصرين للأئمة عليهم السلام؟ الا اذا ظهر صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونور الله قلوبنا وامتع ارواحنا بالجلوس اليه، في هذه الحالة يتحقق العلم الوجداني. إلا أن الثاني، ما هو؟ الرواية المعتبرة، الرواية الصحيحة، موجود كثيرا. مثلا روى الكشي بسند صحيح عن علي بن المسيب قال قلت للرضا عليه السلام شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. ايضا رواية اخرى، اتى يونس بن عبد الرحمن ثقة اخذ منه معالم ديني؟ نعم، لانه الثقة المامون على الدين والدنيا وكذا وكذا. واضح الاستفهارات هنا. اتخطر الشيخ الوحيد حفظه الله في مجلس الدارس، الشيخ الوحيد الخراساني، يقول لاحظ حجية خبر الثقة مرتكزة في ذهن السائل، يسأل عن الصغرى، خبر كل ثقة حجة، هذا من قدح في ذهن السائل. السائل سأل عن الصغرى، هل يونس بن عبد الرحمن ثقة لكي يأخذ منه معالم الدين؟ كأنما الكبرى وكل ثقة خبره حجة، هذه مسلمة، مسلمة في ذهن ماذا؟ مسلمة في ذهن السائل. ثم استظهر استظهر، قال السائل اما يسأل عن الكبرى واما يسأل عن الصغرى. اذا سأل عن الكبرى يعني هذه الكبرى شرعية قد تكون ثابتة وغير ثابتة، اذا السائل سلم بالكبرى وسأل عن الصغرى فان الكبرى عقلية، بينما الصغرى ماذا؟ قد تكون شرعية او غير شرعية. لكن هنا لاحظ السائل قال ماذا؟ أتى يونس بن عبد الرحمن ثقة، لم يقل للإمام أفكل ثقة خبره حجة، لم يسأل عن الكبرى، كأنما كبروية وحجية خبر الثقة شيء عقلي مسلم عند العقلاء، بينما الصغرى ماذا؟ بينما الصغرى أن يونس بن عبد الرحمن ثقة أو ليس بثقة، هنا سأل عنها السائل. على كل حال هذه نكتة علمية تحتاج إلى تأمل، هل تتم أم لا تتم؟ على كل حال هذه من إفادات الشيخ الوحيد الخراساني أيده الله تعالى. نعم يجب أن يصل التوثيق بسند صحيح، توثيق الإمام يصل بسند صحيح، ويترتب عليه أمران. التفتوا إلى الأمر الأول، لابد الذي ينقل التوثيق ليس هو نفس الراوي، مثل عندنا بعض الروايات الواردة في توثيق عمر بن حنبلة هو الذي يرويها، الرواية كذا، جاءنا عمر بن حنبلة بخبر ما تقول يا ابن رسول الله، قال اذا لا يأتيكم بسوء او كذا. واضح؟ يمكن تراجعون الروايات في معجم رجال الحديث في باب عمر بن حنبلة في ترجمة عمر بن حنبلة، الروايات وردت في مدح عمر بن حنظلة، لكن للأسف الشديد الناقل للرواية هو عمر بن حنظلة. واضح؟ في هذه الحالة هل يمكن توثيق الراوي اذا عثرنا على روايه هذه الروايه تفيد توثيق الراوي، لكن من الناقل لها؟ نفس الراوي. لا يمكن. لماذا؟ لانه يلزم الدور، يلزم الدور. كيف؟ وثاقه الراوي تتوقف على وين؟ على صحه السند، وصحه السند تتوقف على وثاقه الراوي. واضح ام لا؟ انت كيف توثق الراوي؟ بالروايه. الروايه متى تاخذ بها؟ اذا السند صحيح. السند متى يكون صحيح؟ اذا كان هذا الراوي عدلا. من اين تاخذ عداله هذا الراوي؟ من الروايه. واضح ام لا؟ لازم الدور توقف الشيء على نفسه، توقف وثاقه الراوي على وثاقة الراوي، لأن العمل بالرواية يتوقف على صحة السند، وصحة السند تتوقف على العمل بالرواية. وثاقة عمر بن حنبلة تتوقف على أين؟ على العمل بالرواية الواردة في توثيق عمر بن حنبلة. العمل بالرواية الواردة في توثيق عمر بن حنبلة تتوقف على صحة السند الواقع فيه عمر بن حنبلة. هذا دور واضح. ثم ينقل الشيخ السبحاني أيده الله مقولة لأبي الفتوح السيد روح الله الموسوي الخميني رضوان الله عليه، سيد الإمام مفجر الثورة العظيم، يقول إذا وردت رواية فيها مدحون للراوي هذه الرواية توجب سوء الظن بالراوي. كيف ان هذا الراوي يروي ماذا؟ محاسن نفسه. طبعا الشيخ السبحاني كان قد كتب هذه الوريقات ايام حياة السيد الامام رضوان الله عليه، لكن الظاهر حينما جاء للطباعة توفي السيد الامام فكتب حاشية انه السيد الامام توفي، وكنت انا حينما اكتب كان السيد الامام موجود. على كل، إذن هذه النقطة الأولى، لا يمكن العمل برواية لتصحيح شخصين يكون هذا الشخص واقع في سند هذه الرواية. النقطة الثانية، لا يمكن العمل بالسند الضعيف إذا الرواية سندها ضعيف. كيف توثق بها أشخاص وتضعف بها أشخاص؟ لأن الرواية ساقطة عن الاعتبار. إذا سقطت عن الاعتبار كيف توثق وتضعف بها؟ واضح. نقرأ هاتين النقطتين. نعم يجب ان يصل التوثيق الينا بسند صحيح، ويترتب عليه على وصول السند الينا بسند صحيح امران. الاول، لا يمكن الاستدلال على وثاقة شخص برواية نفسه عن الامام، فان اثبات وثاقة الشخص بقوله يستلزم الدور الواضح. كيف يستلزم الدور الواضح؟ دور جدا واضح، الدور توقف الشيء على نفسه. لماذا؟ صح العمل بالرواية تتوقف على صحة السند، وصحة السند تتوقف على العمل بالرواية. متى يكون السند صحيح؟ إذا عملنا بالرواية اللي توثقها الرجل الواقع في السند. ومتى نقدر نعمل بالرواية؟ إذا كان سندها صحيح. فتوقف سند الرواية على سند الرواية، لأن سند الرواية متوقف على العمل بالرواية، وعمل الرواية متوقف على سند الرواية، فيتوقف سند الرواية على سند الرواية. ولذلك لو شخص الآن يقولون قال أنا مجتهد، شخص الآن قال أنا مجتهد، هو عادل أم لا؟ هو عادل، ثقة أم لا؟ هو ثقة. يأخذ بقوله؟ لا يأخذ بقوله. نعم التفت، ربما هو في الواقع ماذا؟ مجتهد هو في الواقع ربما، لكن كلامه ليس حجة في حقنا. كلامه ليس حجة. نعم هو ربما قاطع، قطعه حجة عليه وليس بحجة علينا. وكان سيدنا الأستاذ الإمام الخميني دام ظله رضوان الله عليه، يقول كان الإمام عندما يجري القلم على هذه الصحائف حيا مرزوقا، فوافاه الأجل ليلة 29 من شهر شوال المكرم من شهور عام 1409 هجرية، فسلام الله عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا. كان ذلك اليوم بمثابة الصاعقة والزلزال. على كل، يقول إذا كان ناقل الوثاقة هو نفس الراوي فإن ذلك يثير سوء الظن به، حيث قام بنقل مدائحه وفضائله في الملأ الإسلامي. الأمر الثاني، لا يمكن إثبات وثاقة الرجل بالرواية الضعيفة، فإن الرواية إذا لم تكن قابلة للاعتماد لأنها ضعيفة كيف تثبت بها وثاقة الرجل؟ واضح. الآن يأتي بتوجيه لطيف. قبل أن نأتي بهذا التوجيه لا بد من بيان مقدمة. عندنا بابان، الباب الأول باب العلم والباب الثاني باب العلم. نحن نقطع أن لدينا تكاليف شرعية متوجهة إلينا من قبل الله عز وجل، لأننا عبيد والله عز وجل هو الحق جل وعلا، إذا وجه إلينا تكاليف شرعية. هذه التكاليف مجهولة لدينا، هناك طريقان للوصول إلى هذه التكاليف الشرعية. الطريق الأول طريق العلم، طريق القطع، طريق اليقين. إذا قطعنا وتيقنا وعلمنا فإن العلم بحد ذاته حجة، القطع حجيته ذاتية، لا يحتاج ولا تحتاج هذه الحجية إلى جعل جاعل واعتبار معتبر ووضع واضح. إذن هذا هو الطريق الأول، طريق العلم واليقين والقطع. لو قطعنا أن هذا حكم شرعي لا يمكن أن تقول للقطع لا تعمل بقطعك، يمكن أن تزعزع مقدمات القطع، تقول قطعك ليس بقطعين، مقدمات القطع غير صحيحة، لكن إذا قطعنا يصير تقول له لا تعمل بقطعك، تقول له قطعك ليس بقطعين، إذا انتفى القطع انتفت حجية القطع، لكن ما دام قاطع قطعه حجة. إذن الطريق الأول هو طريق العلم والقاطع واليقين. الطريق الثاني، أحيانا ما نحصل على قاطع من إن أن نقطع في جميع الأحكام الشرعية، لكن يوجد لدينا دليل علمي قام عليه دليل قطعي، مثلا خبر الثقة، حجية خبر الثقة دليل علمي، قام على حجية خبر الثقة دليل قطعي، مثلا الإجماع أو مثلا الشهرة أو مثلا حجية الظهور. هذه الأمور التي تدرس في مباحث الحجاج في الأصول في علم الأصول هذه أدلة علمية وليست هي علم. إذا قلت هي علم يعني هي قاطع، حجية الظهور الظاهر قاطع عن ظن، ظاهر ظن وليس بقاطع، لكن قام على حجية هذا الظن دليل قاطع. خبر الثقة ظن أم قاطع، علم أم ظن؟ خبر الثقة يفيد الظن، إذا جاء الثقة وأخبرني قال فلان ما، أنا أقطع 100% أن فلان ما، أو 80-90% أن فلان ما، 80-90%. خبر الثقة يفيد الظن، لكن قام على حجية خبر الثقة دليل قطعي، مثلا تواتر، أخبار متواترة 100 رواية جاءت قالت خبر الثقة حجة اعمل به. واضح. إذن عندنا طريقان، إما أن يكون الدليل بنفسه هو قطع، وإما أن يكون الدليل ليس بقاطع ظن، لكن قام على حجية هذا الظن قطع، هذا يقال له دليل علمي. إذن عندنا باب العلم وباب العلم. باب العلم يعني القطع اليقين العلم، باب العلم يعني باب الدليل العلم الذي قام على حجيته دليلا قطعي. واضح؟ لماذا لابد أن يقوم على دليل قطعي؟ يلزم الدورة والتسلسل بعين، لأن إذا هو ظن قام على حجية دليل ظني، هذا الدليل الظني من وين اكتسب الحجية؟ من دليل آخر ظني. هذا الدليل الظني من وين اكتسب الحجية؟ من دليل آخر ظني. وهكذا يلزم التسلسل، لابد في النهاية ترجع إلى دليل قطعي. واضح أم لا؟ في النهاية لابد أن ترجع إلى دليل قطعي، وإلا ما تنقطع السلسلة. هذا دليل ظني، دليل علمي، ما الذي قام على حجيته؟ دليل علمي. الدليل العلمي هذا من اين قام على حجيته؟ دليل علمي. في النهاية لابد أن تصل إلى دليل قطعي. واضح إن شاء الله؟ إذن عندنا بابان، إما نحصل الأحكام الشرعية عن طريق القطع واليقين، وإما نحصل الأحكام الشرعية ليس من باب القطع واليقين، وإنما من إيه؟ من باب الدليل العلمي. الميرزا القمي رضوان الله عليه صاحب القوانين له دعوة، وهذه الدعوة الآن استشرت، وإن كان الآن ما حد يعمل بها، هي دعوة لإنسداد. يقول في الأحكام الشرعية باب العلم منسد، وباب العلم منسد وليس بمفتوح، يعني لكي نصل إلى الأحكام الشرعية لا نستطيع أن نقطع بالأحكام الشرعية، ولا نستطيع أن ماذا؟ أن نقيم دليل علمي على الأحكام الشرعية. واضح أم لا؟ في هذه الحالة يدور الأمر بين أمره، ما دام قطع ما موجود، دليل علمي ما موجود، إما أن نترك الأحكام الشرعية بأكملها، وإما أن نعمل بالظن مطلق الظن، نظن هذا حكم شرعي نعمل به، فيصبح مطلق الظن حجة. واضح؟ هذا ما يسمى بالانسداد الكبير، يعني معظم الأحكام الشرعية، معظم التكاليف الفقهية باب العلم فيها منسد، وباب العلم فيها منسد، فلا علم ولا علمي بالنسبة إلى الأحكام. إذا لا علم ولا علمي، إما أنه نكون هكذا لا نلتزم بأي حكم، أو نلتزم بأن كل ظن حجة، أي ظن نظن أن هذا حكم شرعي نعمل به. فإذا دعوى باب الانسداد مفادها حجية مطلق الظن، كل الظنون حجة، لأنه خصوص بعض الظنون مثل خبر الثقة وحجية الظواهر حجة والباقي ليس بحجة. دليل الانسداد يقول كل الظنون ماذا؟ كل الظنون حجة. واضح أم لا؟ هذا يقال له الانسداد الكبير. وين هذا الانسداد؟ كل التكاليف الشرعية. طبعا اصلا باب الانسداد الان ما حد يلتزم به، والشيخ الانصاري كتب في الرسائل يمكن حوالي مجلد في الانسداد، الان ما يدرس اصلا. عموما عندنا انسداد صغير، وين هذا الانسداد الصغير؟ الانسداد الكبير يكون في معظم ابواب الفقه، في باب الاحكام الشرعية، التكاليف الشرعية. الانسداد الصغير ماذا يده؟ يقول باب العلم والعلم موجود في التكاليف الشرعية، لكن في باب التوثيق والتضعيف في علم الرجال هذا الباب منسد، يعني لكي نحصل على وثاقة وضعف الراوي لا علم لدينا ولا دليل علمي لدينا، فانسد باب العلم والعلمي. واضح؟ اذا عندنا انسداد كبير وانسداد صغير. من نقول انسداد يعني باب العلم والعلمي منسد وليس بمفتوح. اذا قلنا انسداد كبير يعني انسداد في معظم التكاليف الشرعية، اذا قلنا انسداد صغير يعني انسداد في خصوص التوثيق والتضعيف في الرجال. واضح؟ هذه الدعوة مفادها. انت ماذا قلت؟ قلت لا يجوز العمل بالخبر الضعيف، لا يجوز ان ناخذ بخبر ضعيف. الجواب اذا كان باب التوثيق والتضعيف قد انسد فيه العلم والعلمي، يعني انسداد صغير موجود لا يمكن تحصيل العلم بالتوثيق، نقطع بوثاقة ضعف فلان ولا يوجد دليل علمي يعني خبر ثقة وشهرة واجمع وغيره على ان فلان ثقة وليس بثقة، فانسد باب العلم والعلمي في التوثيقات. انت تقول ماذا؟ اعمل بالخبر الصحيح. من اين احرز صحة الخبر؟ من اين احرز وثاقة الرواة؟ اما من باب العلم وهو منسد، واما من باب الدليل العلمي وهو منسد ايضا. فانسد باب العلم والعلمي، اذا انسد باب العلم والعلمي نعمل بمطلق الظن، فيكون مطلق الظن حجة، بالتالي هذه الرواية الضعيفة اذا اوجبت الظن كانت حجة وعملنا بها. نعمل بها لا من باب حجية الخبر الضعيف، بل من باب ان الخبر الضعيف يمثل ظن ومطلق الظن حجة بمقتضى دليل الانسداد. واضح؟ اذا قولك بانه لا يمكن العمل بالخبر الضعيف ضعيف هذا القول. كيف ضعيف؟ لان دليل الانسداد يقول لنا يجوز العمل بمطلق الظن لانسداد باب العلم وباب العلمي، وهذا الخبر الضعيف اذا اوجب الظن جاز العمل به من باب العمل بمطلق الظن. واضح؟ ايضا لا لا، الظن في الفقه غير الظن في المنطق.
حتى الاحتمال
يعتبر. نعم واضح. لا، الظن في الفقه يشمل الظن المنطقي والشك المنطقي، اما الاحتمال يعتبر وهم في الفقه وهم. لكن الظن المنطقي درجة 80-90% والشك المنطقي تساوي الكفتين 50-50 يعتبر ظن في الفقه والاصول وغيره. واضح ام لا؟ اذا مطلق الظن حجة. هل تقبلون هذا الكلام؟ الشيخ حفظه الله يقول هذا الكلام غير سالم من الإيرادات. نذكر إيرادين. الإيراد الأول، لا نسلم أصل الدعوة، ما نسلمها. أنت تقول باب العلم والعلمي منسد في التوثيقات، نحن نقول ما شاء الله عندنا روايات كثيرة توثق وتضاعف، عندنا قول النجاشي وقول الطوسي وتوثيقات أئمة الفهم، تضعيفات أئمة الفهم. فإذا باب العلم والعلمي ليس منسد في باب التوثيقات، ولو بتدعي أن باب العلم والقطع منسد لا أقل باب العلمي مفتوح. فإذا فتح باب العلم بطل دليل الانسداد، فلا يمكن القول بحجية مطلق الظاهر. واضح؟ الإيراد الثاني، لو سلمنا أن باب التوثيقات منسد في علم الرجال، سلمنا، نحن لا نسلم، لكن سلمنا جدلا ان فعلا في باب التوثيقات في علم الرجال باب العلم منسد وباب العلم منسد ايضا، لكن لا نسلم بوصول النوبة الى حجية مطلق الظاهر. لماذا؟ لاننا نقول متى تصل النوبة الى حجية مطلق الظن؟ اذا حصل انسداد كبير، اذا حصل انسداد في معظم ابواب الفقه، في معظم التكاليف الشرعية، في اغلب التكاليف الشرعية الباب العلم والعلمي من ساد، هذا السداد كبير في كل الفقه من كتاب الطهارة الى الديار. هنا نقول به انه حجية، ان مطلق الظن حجة، لكن اذا السداد كبير ما موجود في معظم التكاليف الشرعية الباب مفتوح. يوجد انسداد صغير في موضوع واحد، ما هو هذا الموضوع؟ خصوص باب التوثيقات، هذا ما يستلزم ماذا القول بحجية مطلق الظن في باب التوثيقات. وبالتالي لو حصل انسداد في اي موضوع اخر لا يمكن الالتزام، ان كل موضوع يصير فيه انسداد نلتزم بحجية مطلق الظن فيه، وبالتالي هذا مشكلة تصير. اي موضوع تروح في باب معين ترى باب العلم والعلم منسد، تعمل بدليل الانسداد تقول مطلق الظن في حجية، هذا جدا مشكل. حجية مطلق الظن لا يصار اليها الا اذا ماذا؟ الا اذا حصل انسداد كبير، واضح ام لا؟ اما اذا حصل انسداد صغير في مكان معين، في علم الرجال، في علم الاصول، في علم الدراية، في علم كذا، مجرد حصول باب الانسداد في موضوع معين لا يعني فتح ماذا؟ لا يعني فتح باب فتيخ مطلق الظن، هذا ليس بصحيح. ولذلك الشيخ الانصاري رضوان الله عليه في الرسائل له مقطع يؤيد هذا المطلب، يقول ماذا؟ يقول من يرى دليل الانسداد يعني الكبير ان كل الاحكام الشرعية لا علم فيها ولا علمي فيها، يقول يأخذ بقول اللغوي، لانه لهم بحث قول اهل اللغة حجة او لا، يقولون قول اللغوي ليس بحجة، يأخذون بقول اللغوي من باب الاطمئنان، والا اصل كلام اللغوي مو حجة، من باب الوثوق والاطمئنان. يقول الشيخ الانصار رضوان الله عليه هنا، يقول من يرى ان باب العلم والعلم في كل الاحكام من ساد، يقول يأخذ بحجية ماذا؟ كلام اللغوي من باب انه يمثل ظن، ولا يحتاج ان يثبت وجود انسداد في خصوص اخبار اللغوي، ما يحتاج ان يثبت انسداد صغير في خصوص ماذا؟ في خصوص بعض اللغة. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني انه لو باب التكاليف الشرعية مفتوح وباب اللغة ممسد، هل يمكن ان تأخذ بمطلق الظن في باب توثيق، في باب ماذا؟ كلام اللغويين؟ لا يمكن. انت متى تأخذ حجية مطلق الظن؟ اذا حصل انسداد كبير، اذا كل الاحكام الشرعية او معظم الاحكام الشرعية انسد فيها باب العلم والعلم. اما اذا يحصل انسداد في موضوع خاص وهو كلام اهل اللغة، وهو توثيقات اهل الرجال، وهو كلام اهل الاصول، هذا لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه حجية كل ظن في كل شيء. حجية مطلق الظن انما يصار اليها اذا حصل انسداد كبير، اما حصول انسداد صغير في موضوع خاص لا يعني فتح باب حجية مطلق الظن. واضح ان شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. وربما يستدل على صحة الاستدلال بالخبر الضعيف لإثبات وثاقة الراوي إذا تضمن هذا الخبر الضعيف وثاقة الراوي بادعاء انسداد باب العلم في علم الرجال. لاحظ دعوة في علم الرجال مو في كل الأحكام، سداد صغير يعني، فينتهي الأمر إلى العمل بالظن يعني مطلق الظن، لا محال بعد إذا ما عندنا لا علم ولا علمي. المفروض يقول انسداد باب العلم والعلم، المفروض يقيده العلم، لأن إذا انسد العلم وعلمي موجود بعد ما يصير انسداد تام. على تقدير انسداد باب العلم إجماعا، هذا بينهم مجمع عليه، ولكنه مردود بوجهين. أصل الدعوة للميرزا القمي رضوان الله عليه، طبعا الميرزا القمي ادعى الانسداد الكليل. الأول باب العلم والعلمي بالتوثيقات غير منسد، من يقول منسد؟ مفتوح لما ورد من التوثيقات الكثيرة من طرق الأعلام المتقدمين مثل النجاشي والطوسي والكشف بين المتأخرين مثل العلامة الحلي وابن داود وابن شهر آشوب ومن تجب الدين لو قلنا بكفاية توثيقاتهم، يعني لو قلنا بكفاية توثيقات المتأخرين وإلا المتقدمين من المسلم أن توثيقهم يكفي. وفيها غنى توثيقات المتقدمين والمتأخرين، غنى وكفاية للمستنبر، خصوصا إذا قمنا بجمع القرائن والشواهد على وثاقة الراوي، فإن كثرة القرائن توجب الإطمئنان العقلائي على وثاقة الراوي. والإطمئنان علم عرفي، وهو علم عرفي، لأن عندنا علم دقي وهو القاف درجة 100%، وعندنا علم عرفي، العرف يرى علم، هو ليس بعلم. الإطمئنان هو علم وظن، لكن ظن راجع درجة 99%، 98%، هو ظن بحسب الدقة، هو ظن، لكن بحسب العرف هو علم، هو علم، وهو يعني الإطمئنان العقلاء علم عرفي وحجة بلا إشكال. إن الإطمئنان حجة. الثاني، إنما ذكره يرجع إلى انسداد باب العلم في موضوع التوثيقات بالخصوص، ولكن ليس يعني انسداد صغير، ولكن ليس انسداد باب العلم في كل موضوعين موجب لحجية الظن في ذلك الموضوع. من يقول انسداد باب العلم في معظم الأحكام الشرعية هذا اللي يوجب حجية مطلق الظن، أما انسداد باب العلم في موضوع ما يلزم منه حجية مطلق الظن في ذلك الموضوع، واضح. ولكن ليس انسداد باب العلم في كل موضوع موجبا لحجية الظن في ذلك الموضوع، وإنما الاعتبار بالانسداد باب العلم في معظم الأحكام الشرعية، أغلب الأحكام هذا الانسداد الكبير. فإن ثبت الأخير، ما هو انسداد باب العلم في معظم الأحكام الشرعية؟ كان الظن بالحكم الشرعي من أي مصدر جاء حجة، واضح. إذا ثبت الانسداد الكبير ثبتت حجية مطلق الظن، سواء كان باب العلم في الرجال منسدا أو لم يكن. يعني عندنا علم، عندنا انسداد صغير في الرجال أو ما عندنا، إذا تحقق الانسداد الكبير في معظم الفقه ومعظم الأحكام يتحقق ماذا؟ حجية مطلق الظن حتى في باب الرجال، فيه انسداد أو لا. وإذا كان باب العلم والعلمي بمعظمها يعني معظم الأحكام الشرعية شنو؟ ما علينا، المهم باب التوثيق منسد، هذا الكلام قلنا. الرجال منسد ما فيها توثيق، ما نقدر نصل الى توثيق. لا ما الى دخل انسداد بالفقه ولا. ليش وش دخله؟ انت ثبت ان مطلق الظن حجة، مطلق الظن حجة مو في خص، يشمل حتى الرجال وغير الرجال في اللغة وغيرهم، ثبت انت بالفقه ان كل ظن حجة. اذا كل ظن حجة هذا يشمل الرجال، الظن في الرجال، الظن في غيره. واذا كان باب العلم والعلمي بمعظمها مفتوحا، معظم الاحكام مفتوح يعني يوجد انفتاح كبير، لم يكن الظن الرجالي حجة، سواء كان ايضا باب العلم بالتوثيقات منسدا او لم يكن. ان لم يكن، وبالجملة على العموم، انسداد باب العلم والعلمي في خصوص الاحكام الشرعية هو المناط والمدار لحجية كل ظن، ومنه من هذا كل ظن، من هذه الظنون ظن الرجالي اللي تفضلون بأجابة، قال حجية كل ظن، كل ظن يشمل الظن في علم الرجال، لحجية كل ظن وقع طريقا الى الاحكام الشرعية، مقدمة الى الاحكام الشرعية. اما اذا فرضنا باب العلم والعلمي مفتوحا في باب الاحكام فلا يكون الظن الرجالي حجة، وان كان باب العلم والعلمي فيه منسدا. وقد اشار الى ما ذكرنا الشيخ الاعظم الشيخ الانصاري في فرائده، فرائد الوصول الرسائل، عند البحث عن حجية قول اللغوي، حيث قال ان كل من عمل بالظن في مطلق الاحكام الشرعية، يعني عند السداد كبير، يلزمه العمل بالظن بالحكم الناشئ من القول من الظن بقول اللغوي، لكنه هذا العامل بمطلق الظن لا يحتاج الى دعوى انسداد باب العلم في اللغة، يعني في خصوص موضوع اللغة، بل العبرة عندهم بانسداد باب العلم في معظم الاحكام، الانسداد الكبير، فانه الانسداد الكبير يوجب الرجوع الى الظن بالحكم، وهذا الظن بالحكم حاصل ايضا من الظن باللغة. وإن فرض انفتاح باب العلم فيما عدا هذا المورد من اللغات. المدار على امتداد الكبير حقق يمكن أن نعمل بحجية مطلق الظن في خصوص باب اللغات. أما إذا بس باب اللغات من سد وباب الأحكام مفتوح لا نعمل بحجية مطلق الظن في خصوص باب اللغات. الثانية نص أحد الأعلام المتقدمين يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.